بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام في تشخيص المراد من الشك الذي هو أحد ركني الاستصحاب، وقلنا أنه يدور بين معنيين: المعنى الأول هو الشك بمعناه الاصطلاحي وهو تساوي الطرفين، المعنى الثاني هو يراد منه خلاف اليقين أي عدم تحصيل اليقين. ولا ريب ولا إشكال أنه تتوسع موارد الاستصحاب بتوسع بإرادة أحد المعنيين دون الآخر، فأنه إذا أردنا من الشك معناه الاصطلاحي ففي موارد الظن بالخلاف لا يكون الاستصحاب حجة، أما إذا قلنا بأن المراد من الشك أي لا تنقض اليقين بالشك، أن المراد من الشك هو عبارة أخرى عن عدم اليقين، فحينئذ نقول أن الاستصحاب حجة في موارد الشك بمعنى تساوي الطرفين وهو الشك الاصطلاحي، وفي موارد الوهم، وفي موارد الظن بالخلاف، إذ كل هذه الأمور يقال لها عدم لحصول اليقين فيها، فالظن بالخلاف في الحقيقة لم يحصل به اليقين. نعم، الظن بالوفاق الأمر فيه واضح، فهو مورد لجريان الاستصحاب، إذا كان ذلك الظن إنما هو ظن غير معتبر، أما إذا كان ظنا معتبر فعلى من يقول بتقدم الدليل اللفظي على الأصل مطلقا حتى في الموافق فحينئذ لا يجري الاستصحاب، وأما إذا قلنا كما هو مسلك بعض الأعلام من أن الأصل أن الدليل الاجتهادي مقدم على الأصل العملي في موارد التنافي، أما في موارد التوافق فيجريان معا، فحتى إذا كان هنالك ظن بالوفاق فحينئذ يترتب على الأمارة الأثر، وكذلك على وفق الحالة السابقة، وكذلك يترتب على الاستصحاب. هذا ما تقدم بيانه. ثم أيضا تقدم منا أن المصنف رضوان الله تعالى عليه بناء على أن المدرك لحجية الاستصحاب هي الأخبار دون الإجماع ودون بناء العقلاء ودون الظن بقسمي الشخصي والنوعي. هناك بينا هل يكون الاستصحاب شامل لموارد الظن بالخلاف أو لا على تلك المدارك. أما إذا كان المدرك لحجية الاستصحاب إنما هو الأخبار، فهل يشمل موارد الظن بالخلاف بأن يراد من اليقين وأن يراد من الشك هو معناه اللغوي أو معناه الأعم من الشك الاصطلاحي ومن موارد الظن بالخلاف؟ يعني المراد من الشك هو عدم اليقين الشامل لقسمين أو لثلاثة أقسام: وهم وشك اصطلاحي وظن بالخلاف، هذا كله من موارد عدم اليقين. وقلنا قد استدلينا عليه بوجوه ثلاث، وتقدم الوجه الأول والوجه الثاني منهما، وكذلك تقدم الوجه الثالث، وقلنا أن المراد من الوجه الثالث هو أن أخبار باب الاستصحاب تدل بمعونة قرائن على أن المراد بالشك المأخوذ فيها أي في أخبار الاستصحاب بمعنى عدم اليقين لا الشك الاصطلاحي. وتقدم بيان القرينة الأولى والقرينة الثانية، بقي الكلام في القرينة الثالثة. وحاصل القرينة الثالثة، القرينة الثالثة أن يقال أنه لو لاحظنا صحيحة زرارة الأولى صحيحة زرارة الأولى، نجد أن مضمون السؤال عند زرارة ابتداء، ماذا ابتدأ زرارة؟ قال هكذا: أن الشخص يكون على يقين من وضوئه، فهل توجب الخفقة والخفقتان توجب الوضوء أم لا؟ هذا هو السؤال الأول الذي طرحه، شنو طرحه زرارة، تيقن بالوضوء ثم عرض عليه الشك بسبب الخفقة والخفقتان. الإمام أجاب عن هذا، قال بأنهم مجرد الخفقة والخفقتين لا يوجب ماذا؟ نقض، لا يوجب النوم، ولا يجب، لا يوجب النوم، وحينئذ يجب أن تعمل على وفق اليقين بالوضوء. هكذا أجاب. نعم، النوم الحقيقي الإمام بيّن أمارته، قال وهو نوم العين والأذن، إذا نامت العين ونامت الأذن هذا يتحقق النوم، فينتقض ماذا؟ ينتقض يقينه بالوضوء بشنو؟ بالنوم. فالإمام في مقام بيان هذه الجهة، ثم أنه ماذا؟ ثم سأل زرارة أنه جعل أمارة عادية على تحقق النوم، أراد أن يبين هل النوم الذي هو شنو النوم عند الإمام؟ نوم الأذن والعين، هل هذا يتحقق في مورد الأمارة العادية وهو مورد ماذا؟ مورد التحريك، لو حرك في جنبه شيء ولم شنو؟ ولم ينتبه، لم يحس. الإمام أنكر عليه هذه الأمارة العادية، قال لا، بل جعل الإمام الناقض لليقين بالوضوء هو اليقين بالنوم، إذا كنت لا حتى تستيقن أنه قد نام، فجعل في الحقيقة الإمام سلام الله عليه الناقض لليقين بالوضوء هو اليقين بحصول الناقض، أي اليقين بحصول ماذا؟ بحصول النوم. ومعنى ذلك أن الإمام حكم في مورد التحريك أنه يجب عليه ترتيب آثار يقينه بالوضوء، ولا يجوز له، لا يجوز له العمل على وفق ماذا؟ على وفق، يعني لا يجوز له العمل على وفق، على غير وفق ذلك اليقين ماذا؟ على وفق ذلك اليقين بالوضوء. نعم، متى يعمل على خلاف ذلك اليقين؟ إذا تيقن بماذا؟ تيقن بالنوم، تيقن بالناقض. وبعد أن جعل الإمام سلام الله تعالى عليه جعل الحكم لمن أيقن النوم هو استمراره وإبقاؤه على وضوئه وترتيب آثار ماذا؟ وترتيب آثار ذلك اليقين، ما لم يحصل يقين بماذا؟ يقين بوجود الناقض الذي هو اليقين بوجود النوم. ذكر فرع على هذا المعنى أنه هذا الحكم باقيا مستمرا إلى حصول اليقين بوجود الناقض، فرع على ذلك أراد أن يعطي ضابطة عامة، ضابطة عامة لكل يقين، قال بأن كل يقين لا ينقض بالشك، كل يقين لا ينقض بالشك، فتدل على أن مطلق اليقين لا ينقض بالشك، سواء كان ذلك اليقين متعلقا بالوضوء أو متعلقا بغيره، لا بد من العمل على وفق يقينه السابق ما لم يحصل له يقين بالعدم. هذه الضابطة الكلية يتبين منه فرعه على ماذا؟ على ذاك المورد الخاص وهو اليقين بالوضوء، فرعه قال ولا تنقض اليقين بالشك. لاحظتم؟ فحينئذ بمقتضى هذا التفريع هذه الضابطة الكلية على ما ذكره أولا من جعل ذلك اليقين بالوضوء دائما مستمرا ذلك الحكم ما لم يحصل له اليقين بالنوم، ثم تفريعه على هذا الضابطة الكلية بأنه لا تنقض يقينك بالشك، معناه أن المراد بمقتضى تلك القرائن وغيرها بأن المراد بالشك هو عدم حصول اليقين. قال هكذا: يا بمن كان على يقين في زمان ثم شك في الزمان اللاحق، أي إذا لم يتيقن في الزمان اللاحق فيجب العمل على وفق يقينه السابق. هذه هي ماذا؟ هي الضابطة، ماذا؟ ضابطة الكلية. ولكن مهد له في باب الوضوء، مهد له بأن، ولذلك احنا استفدنا من تلك الرواية، استفدنا قاعدة كلية، حجية الاستصحاب غير مختصة بباب الوضوء غير مختصة بناقضية النوم. قلنا بأنه عام دال على حجية الاستصحاب مطلقا بمقتضى، لأن تعليل، وقلنا بأن التعليل قام مقام الشرط لأنه كان على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين بالشك أبدا. هذه الكبرى الكلية ولا تنقض اليقين بالشك، هذا إعطاء لضابطة كلية بأنه العمل على وفق اليقين، العمل على وفق اليقين ما لم يحصل ماذا؟ ما لم يحصل يقين آخر ينقضه. فبالتالي نفهم بأن مراده من الشك هو عدم اليقين لا خصوص الشك الإصطلاحي. ففي موارد بمقتضى هذا الإطلاق، بمقتضى التفريع المذكور، نجد بأنه ماذا؟ نجد بأن الاستصحاب حجة في موارد الشك بمعنى تساوي الطرفين، وفي موارد الظن بالخلاف، لأن كلاهما يدخلان تحت عنوان عام وهو مورد شنو؟ عنوان عدم اليقين. فإذا كان عدم اليقين هو المراد من الشك حينئذ يكون الاستصحاب حجة في مورد الظن بالخلاف. هذه هي القرينة الثالثة التي ذكرها قدس سره لإثبات أن المراد من الشك المأخوذ في أخبار الاستصحاب هو الشك بمعنى عدم اليقين لا تساوي الطرفين. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام ما استدل به المصنف على إثبات حجية الاستصحاب في موارد قيام الظن على خلاف ما تعلق به اليقين من الأدلة ثلاثة. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: أنا أقرأ سريعا لأنه أنا ما طبقت يوم أمس. نقرأ من القرائن الثلاثة. قوله أولا القرينة الأولى: ولكن تنقضه بيقين آخر، هذا التعبير، حيث أن ظاهره أنه في مقام بيان تحديد ما ينقض اليقين بالوضوء، تحديده بخصوص اليقين بالعدم، حيث أن ظاهره أنه في بيان تحديد ما ينقض به اليقين. فمقتضى هذا نقول أن الحاصر أو التحديد يقتضي نفي غير اليقين، فإذا كان شك أو ظن بالخلاف فهو خلاف اليقين، فلا يكون ناقضا لليقين السابق، وأنه ليس الناقض لليقين السابق إلا يقين بخلاف ما تعلق به اليقين السابق، وأنه ليس إلا اليقين. وقوله هي القرينة الثانية عليه السلام أيضا: لا حتى يستيقن أنه قد نام، فإنه هذا وارد بعد سؤال عنه عليه السلام عما إذا حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، حيث دل بإطلاقه مع ترك الاستفصال من قبل الإمام بينما إذا أفادت تلك الأمارة الظن وما إذا لم تفد بداهة أنها لو لم تكن مفيدة له دائما لكانت مفيدة للظن بالخلاف أحيانا، وهذا كافي على عموم النفي لصورة الإفادة. يقول حتى في صورة إفادة الظن، في صورة إفادة هذه الأمارة للظن بالخلاف، لا يكون ذلك الظن بالخلاف ناقضا لليقين بالوضوء، بل لا بد من حصول اليقين بالنوم. القرينة الثالثة التي بيناها اليوم قوله عليه السلام بعده: ولا تنقض اليقين بالشك. وما يريد يستفيد من لفظة بالشك، الشك بعد ما نعرف شنو، بس يريد يقول مقتضى التفريع هذه الكبرى، هذه الضابطة على ما سبق، نفهم بأن المراد من الشك هو الشك بمعناه اللغوي، أن الحكم على وفق اليقين السابق، الحكم في المغيّة مطلقا هو عدم نقض ذلك اليقين بالشك كما لا يخفى. فهذا تفريع عما سبق، فيدل على أن المراد من الشك هو معناه اللغوي هذا. ثم قلنا أن هناك وجهين آخرين يمكن الاستدلال بهما لإثبات أن الشك الذي أخذ في أخبار الاستصحاب وبمعنى عدم اليقين لا تساوي الطرفين، بغض النظر عن تلك القرائن، بغض النظر عن الوجه الأول وهو المعنى اللغوي، يعني استشهاد بكلمات اللغوي، وبغض النظر عن الوجه الثاني وهو شنو، لحاظ الشك في أخبار غير أخبار الاستصحاب، كأخبار الشك في عدد الركعات وأخبار ماذا، قاعدة التجاوز وأشباه ذلك، نشوف شنو الشك هناك أخذ. لاحظتم هنا بغض النظر عن أيضا الوجه الثالث وقرائنه، نقول هنا وجهين آخرين يمكن الاستدلال بهما على أن المراد من الشك في باب الاستصحاب هو الشك بمعنى عدم اليقين، وبالتالي من كان متيقنا بشيء ثم حصل له ظن بخلاف ما تعلق به اليقين، نقول بأن الاستصحاب ماذا؟ الاستصحاب جار ويكون حجة. واضح؟ وليس المراد من الشك هو خصوص تساوي الطرفين حتى نضيق ماذا؟ نضيق موارد حجية الاستصحاب. ما هذين الوجهين؟ الوجه الأول، انتبهوا ياي، دعوة الإجماع على حجية الاستصحاب حتى في موارد الظن بالخلاف، في موارد الظن بالخلاف يقين سابق ثم ظننا بخلاف ما تعلق به اليقين، قام الإجماع على أن الاستصحاب حجة حتى في مورد الظن بالخلاف. واضح؟ ولكن فيما إذا كان الدليل على حجية الاستصحاب هي الأخبار، فالذي يدعي هكذا يدعي أنه أن الاستصحاب حجة في موارد الشك بمعناه الاصطلاحي، والاستصحاب حجة، قام الإجماع على حجيته، على حجيته عفوا، حتى في موارد ماذا؟ موارد الظن بالخلاف، فيما إذا كان الدليل على حجية الاستصحاب هي الأخبار. هكذا دعوى الإجماع. واضح؟ هذا هو الوجه الذي احنا راح يصير عندنا يا وجه بالنسبه لنا، وجه الرابع، لكن احنا ذكرنا انه وجهين اخرين لان كلا الوجهين ناقش بهما المصنف ولم يرتضهما. هذا هو الوجه الاول فيهما، وهو وجه الرابع مما يمكن ان يستدل به على ان المراد بالشك في باب الاستصحاب هو الشك بمعنى عدم اليقين. واضح إن شاء الله هذا. لكن المصنف رضوان الله تعالى عليه أورد على هذا الوجه بإيرادين. الإيراد الأول: لا نسلم حصول هكذا اتفاق وإجماع على حجية الاستصحاب حتى في موارد الظن بالخلاف، ما عندنا هيك إجماع. لا نسلم الصغرى، الصغرى لا نسلمها، إجماع ما عندنا. لماذا؟ لأحد أمرين: إما انتبهوا يا، إما أن هناك من العلماء من يقول بعدم حجية الاستصحاب في موارد ماذا؟ في موارد الظن بالخلاف، فأي إجماع تدعونه؟ نقول الذي هكذا يقول المصنف، يقول لا أسلم دعوى وجود هكذا اتفاق، نحلله. لماذا؟ إما لوجود بعض العلماء من يقول بماذا؟ بمن يقول بعدم حجية الاستصحاب في موارد الظن بالخلاف، فالإجماع ماذا؟ منتفي. وإما انتبهوا يا، هذا هنا النقطة المهمة، وإما لأن الاستدلال على حجية الاستصحاب بالأخبار إنما حصل عند العلماء المتأخرين ولم يكن له عين ولا أثر بالنسبة إلى القدماء، ولذلك القدماء كان عندهم الاستصحاب شنو من باب الأمارة، شنو أمارة الظنية. في زمن متأخر حصل التفت بعض العلماء على الاستدلال على حجية الاستصحاب بالأخبار، فإذا كيف تدعون وجود إجماع على حجية الاستصحاب في موارد الظن بالخلاف فيما إذا كان الدليل على حجية الاستصحاب هي الأخبار؟ كيف تدعون هذا المعنى مع أن استدلال على حجية الاستصحاب بالأخبار حدث عند المتأخرين وليس في كلام المتقدمين له عين ولا شنو ولا أثر؟ فدعوى الإجماع في مسألة متأخرة، في مسألة متأخرة بحيث يكون هذا الإجماع كاشف عن رأي المعصوم، في مسألة متأخرة هذه الدعوة شنو مجازفة في الحقيقة غير تامة. واضح الفكرة؟ شلون تدعون التوجه إجماع؟ الإجماع إما أن يكون إجماعا دخوليا، وإما أن يكون إجماعا لطفيا، وإما أن يكون شنو من جهة قاعدة اللطف، وإما أن يكون إجماع حدثي. في الحقيقة إذا كان ها هنا تريدون تبينون هذا الإجماع الحاصل عند العلماء، هذا عند المتأخرين حصل عندهم، لأن المتأخرون هم الذين استدلوا على حجية الاستصحاب بالأخبار. فأنت تقولون والله في موارد الظن بالخلاف الاستصحاب حجة إذا كان دليله الأخبار ودليلنا عليه الإجماع. أي إجماع في البين؟ ماكو أي إجماع، لأن هذا أصلا مسألة حدثت عند المتأخرين على استدلال، مو لأن الاستصحاب حدث عند المتأخرين، الاستدلال بالأخبار على الاستصحاب. إما أن يكون للوجه الأول النحو على النحو الأول، وأما على النحو الثاني. هذا كله هو الإيراد الأول. الإيراد الثاني: هب سلمنا الصغرى وفرضنا ثبوت هذا الاتفاق وأن هذا الاتفاق حاصل ليس عند المتأخرين فقط، نسلمه هكذا إجماع، ولكن لا نسلم أن هذا شنو أنه هذا كاشف عن رأي المعصوم، إذ لعل أن هذا الإجماع شنو مدركي، بل نحتمل فيه المدركية. كون هنالك إجماع على حجية الاستصحاب حتى في موارد الظن بالخلاف نقول أن هذا الإجماع شنو يحتمل فيه؟ ماذا يحتمل فيه؟ المدركية، فهو ساقط عن الاعتبار، لا يكون كاشفا عن رأي المعصوم، ومدركيته لعله تلك الأخبار. فهم العلماء الذين أجمعوا على حجية الاستصحاب في موارد الظن بالخلاف من جهة أن الأخبار استظهروا منها، كما استظهرنا من بعض هذه الأخبار، على ماذا؟ على أن المراد من الشك بمعنى عدم اليقين، فيكون الإجماع إجماعا مدركيا فلا يكون حجة. قال قدس سره، وقد استدل عليه، أي إما على أن المراد من الشك الأعم، أو على استدل به على حجية الاستصحاب في موارد الظن بالخلاف، على كل نفس النتيجة، بوجهين آخرين. الأول الإجماع القطعي على اعتبار الاستصحاب وحجيته مع الظن بالخلاف على تقدير اعتباره من باب الأخبار، وفيه جواب عن هذا الإيراد، عن هذا الوجه عفوا، أنه لا وجه لدعوة، لا وجه للدعوة، يعني لا نسلم هكذا إجماع، لا وجه لدعوة الإجماع، ولو سلم اتفاق الأصحاب على اعتبار الاستصحاب حجة حتى في موارد الظن في الخلاف إذا كان مدركه الأخبار، لو سلم اتفاق الأصحاب على الاعتبار لو سلمناه، لكن يحتمل أن يكون ذلك من جهة ظهور دلالة الأخبار عليه، فيكون الإجماع مدركيا. واضح إن شاء الله. الوجه الثاني، شوي انتبهوا ياي لهذا الوجه، هو يصعب هذا الوجه.
الشرح
هذا
الأول
يعتبر
الإجماع مدركي.
هم الأول إجماع مدركي. أقرأ العبارة وشوف شون الأول إجماع مدركي. عيفتي من شرحي. أنت أقرأ العبارة، شوف لي وين الإشكال الأول عليها.
الإجماع القطعي على اعتبار الاستصحاب.
وفيه جاوب، فيه 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 شقال مصنف،
وفيه
لا وجه لدعوة، هذا واحد، هذا واحد لا وجه لدعوة الإجماع
لوجود المخالف،
لا وجه لدعوة الإجماع، يعني ينكر الصغرى، هذا اللي أنا بينته بالشرح، مو لو لا
أنا اشتبهت بالأول ذكرت بنت هذا الإجماع الصغرى صحيح
لا
نسلمها، بعدين قلت هذا الدعوة مجازفة يعني.
أي لا
مدركي،
أنا
قلت مدركي، الثاني مدركي بشكل،
أنا قلت بأنه لا نسلم الصغرى لأحد أمرين، لا نسلم الصغرى لأحد أمرين، ثم قلنا الإشكال الثاني أن الإجماع مدركية. الوجه الثاني، شوي انتبهوا يا إلهي، المدعى بما تقدم، طبعا أن هذه الوجهين قائمين في حد ذاتهما على أن المراد من الشك بمعناه الأعم، أي على أنه ماذا، هذين الوجهين كلاهما يثبتان أن حجية أن الاستصحاب حجة في موارد الظن بالخلاف بغض النظر عن تلك القرائن وتلك الوجوه، هذا كل منهما وجه مستقل على إثبات هذا المعنى، على إثبات هذه الدعوة. الدعوة أي شيئين؟ شنو الدعوة؟ هكذا الدعوة، أن اليقين السابق لا ينقض إلا بيقين لاحق، يقين لاحق تعلق بخلاف ما تعلق به اليقين السابق، فاليقين اللاحق إنما ينقضه يقين سابق ينقضه يقين لاحق، فحينئذ نقول إذا ما حصل اليقين، حصل وهم ما يجوز نقض اليقين السابق، حصل شك بمعنى تساوي الطرفين، يقول أيضا هذا مو يقين، شك ويقين إذن لا ينقض اليقين السابق. حصل ظن بالخلاف، يقول إيه هذا همات مو يقين، فإذن لا يجوز نقض اليقين السابق، فلا بد من العمل على وفق اليقين. وهذا معناه أن الناقض هو اليقين، فإذا كان الناقض هو اليقين فالمراد من الشك هو شنو؟ عدم اليقين، حتى يشمل هذه الموارد كلها عدم اليقين. يقول هكذا: لا تنقض اليقين بعدم اليقين، شيلوا لفظة الشك، لا تنقض اليقين بعدم اليقين. ولكن قلنا في البحث السابق بمقتضى أدلة اعتبار الأمارات الظنية توسعة دائرة اليقين وإرادة الأعم من اليقين الوجداني واليقين ماذا؟ واليقين التعبد التنزيلي، لأنه قلنا أن الأمارات تكون حجة، فمعنى ذلك أن قوله لا تنقض اليقين إلا بيقين آخر، نشيل لفظة اليقين الآخر، لا تنقض اليقين إلا بحجة شرعية، حتى يصير توسعة. فلو قامت أمارة مفيدة، أمارة قام دليل معتبر على حجيته، وهذه الأمارة مفيدة للظن، يكون ناقضا لليقين السابق، يكون العبرة بالأمارة. مثلا لو تيقن الطهارة ثم في الزمان الثاني قامت بينة على ماذا؟ على نجاسة ذلك الشيء، العبرة بما قامت عليه البينة، لأنه هذا من نقض اليقين بمن؟ هذا من قبيل نقض اليقين باليقين، لأن وسعنا دائرة اليقين بمقتضى أدلة حجية الأمارة إلى اليقين، شنو؟ اليقين الوجداني واليقين التعبدي. واضح الفكرة؟ جيد. إذن الظن على خلاف اليقين السابق إذا كان مما قام دليل معتبر على حجيته، مما لا يتوهم فيه أنه يكون العبرة بماذا؟ العبرة باليقين السابق. يتوهم هذا المعنى؟ لا بد من العمل على وفق ماذا؟ على وفق هذا الظن الذي قام دليل معتبر عليه، هذا واضح بمقتضى أدلة حجية الأمارات. إذن هكذا ظن خارج عن محل بحثنا، إنما الظن الذي يتوهم عدم الظن بالوفاق هذا أيضا خارج عن محل، لأنه إحنا في صورة تساوي الطرفين نجري الاستصحاب، فكيف إذا كان الظن على وفق اليقين إجراء الاستصحاب من باب الأولوية؟ هذا أيضا همات خارج. الوهم أيضا خارج، لأنه في مورد الشك نجري الاستصحاب ويكون حجة، ففي مورد الوهم الذي هو أقل شأنا من الشك إجراء الاستصحاب فيه أولى، هذا أيضا خارج. إذن الذي يتوهم عدم شمول الاستصحاب لموارده هو الظن بالخلاف الذي لم يقم دليل معتبر على حجيته، هذا هو. ها راح نقرب الدليل، ها هنا واضح الفكرة. الظن القائم على خلاف ما تعلق به اليقين ولم يقم دليل معتبر على حجيته، هذا هو في الحقيقة الظن الذي في الحقيقة يتوهم، شنو يتوهم؟ هل الاستصحاب حجة فيه أيضا؟ يجري الاستصحاب في موارده أم لا؟ فنقول هذا الظن، الظن بالخلاف، إما قد قام دليل معتبر على عدم حجية هذا الظن كالظن القياسي، كنا متيقنين بشيء ثم قام ظن على خلاف ما تعلق به اليقين، وهذا الظن منشأه القياس، وقد قام دليل خاص على عدم اعتبار هذا الظن، قال هذا الظن غير معتبر، واضح؟ الظن بالخلاف مما قام دليل معتبر على عدم اعتباره، كما قلنا كالظن الحاصل من القياس، فحينئذ يكون مرجع الدليل الدال على عدم اعتبار هذا الظن مرجعه إلى أي شيء؟ مرجعه إلى أن هذا الظن وجوده كعدمه. ايش يقول الدليل؟ وجوده هذا الظن ليس بحجة، قام الدليل على عدم حجيته فيقول هذا الظن ليس بحجة. معنى شنو ليس بحجة؟ لا يجوز العمل به، وهو الظن القياسي، وهو قائم على خلاف اليقين السابق. يقول الشارع شنو من مقتضى الدليل الدال على عدم اعتباره؟ يقول هذا الظن لغو لا قيمة له، ليس بحجة، لا يجوز لك العمل به. يعني شنو؟ تنزيل وجوده منزلة العدم. فإذا نزلنا وجوده منزلة العدم فنقول حكم مقامه، حكم مورده، إما حكم تساوي الطرفين وإما حكم الظن بالوفاق، هو لا يخلو. فحينئذ يكون الاستصحاب ماذا؟ في كليهما حجة، ويجري، فيجري في موارد الظن بالخلاف إذا قام دليل معتبر على عدم حجته. فإذا هذا النوع من الظن بالخلاف الذي قام دليل معتبر على عدم حجته مشمول لجريان، مشمول موارده لحجية الاستصحاب، هو ما يخلو. لما نزلنا وجوده كالعدم فما يخلو مورده، إما مورده حكمه حكم الظن بالوفاق، وإما مورده حكمه حكم تساوي الطرفين، ما يخرج بعد. والاستصحاب في كليهما يجري، فيجري في موارد الظن بالخلاف. واضح إن شاء الله. أما إذا قام ظن على ماذا؟ على خلاف ما تعلق به اليقين ولم يقم عليه دليل معتبر على عدم حجية هذا الظن، وكذلك لم يقم دليل على اعتباره، لا قام كالظن القياسي، لا قام دليل على عدم اعتبار هذا الظن كما في الظن القياسي، ولم يقم دليل على اعتباره كما قام بالنسبة إلى شنو؟ الظن الحاصل من الخبر الواحد في باب الأحكام. مثل إيش؟ مثل حجية الخبر، الظن الحاصل من الخبر الواحد في باب الموضوعات. إذا قلنا بأن الأدلة التي استدل بها على حجية الخبر إنما تثبت حجية الظن المستفاد من الخبر في خصوص الأحكام دون الموضوعات، وأن الموضوعات لابد من قيام البينة التي هي شنو؟ عدلين. فإذا هذا الظن على خلاف اليقين، وهذا الظن ليس هو كالظن القياسي مما قام دليل معتبر على عدم حجيته، وليس هو كالظن الحاصل من الخبر الواحد في باب الأحكام حتى يقال أنه قام دليل معتبر على حجيته، فهذا مشكوك ماذا؟ مشكوك الاعتبار. يكون ماذا؟ يكون مشكوك الاعتبار. فنقول إذا كان مشكوك الاعتبار مما شك في اعتباره فحينئذ العمل على طبق ذلك الظن المشكوك الاعتبار يكون من مصاديق الأخذ بالشك ونقض اليقين به، لأن هذا مشكوك الاعتبار. فلو عملنا على طبق ذلك الظن على الخلاف ولم نعمل على وفق ذلك اليقين السابق يكون من قبيل نقض اليقين بالشك، من مصادق هذه القاعدة بعد، وياي؟ لأنه بعد أن كان مشكوك الاعتبار فالأخذ به يكون من قبيل الأخذ بماذا؟ من قبيل الأخذ بالشك، من قبيل الأخذ بالشك، فيكون مشمولا لقوله عليه السلام ولا تنقض اليقين بالشك. فتبين أن الاستصحاب حجة في موارد الظن بالخلاف مطلقا، سواء كان ذلك الظن مما قام دليل على عدم اعتباره أو قام أو لم يقم دليل لا على عدم اعتباره ولا على عدم اعتباره، فيكون مشكوك الاعتبار. هذا الذي ذكر في التقريب. قال قدس سره تقريبه. الثاني أن الظن غير المعتبر، احنا المعتبر هو خارج عن محل بحثنا، العمل على وفقه يصير. الظن الغير المعتبر هذا الذي يتوهم، خو الشيك ما يتوهم، وهم ما يتوهم، ظن معتبر العمل على طبقه لأنه هذا على خلاف اليقين السابق. أما إذا كان ظن الذي هو الظن بالخلاف، وكان الظن ذلك على نحوين، أن الظن الغير المعتبر إن علم بعدم اعتباره بالدليل كالظن القياسي، قام دليل على عدم اعتبار ذلك الظن، فمعناه دليله ماذا يقول؟ دليله أي شيء يقول؟ دليل يقول أن وجود الظن القياسي ترى كالعدم، لا قيمة له، لا ترتب عليه الأثار. فمعناه المستفاد من الدليل أن وجود الظن الذي قام دليل على عدم اعتباره كعدمه عند الشارع، وجوده كعدمه لا قيمة له، وأن كل ما يترتب شرعا على تقدير عدمه، شنو اللي يترتب شرعا على تقدير عدمه؟ هو الاستصحاب. الاستصحاب يترتب على تقدير عدم وجود هذا الظن وهو مورد الشك أو مورد الوهم، يجري الاستصحاب. كذلك يترتب، فهو مترتب على تقديره حتى مع وجوده أيضا الاستصحاب يكون حجة. هذا إذا كان الظن على الظن بالخلاف قد قام دليل معتبر على عدم اعتباره، وأما إذا كان الظن بالخلاف مما لم يقم دليل على عدم اعتباره ولكن أيضا مما لم يقم دليل على اعتباره فهو مشكوك، فالعمل به يكون من مصادق نقض اليقين بشيء. وإن كان ذلك الظن بالخلاف مما شك في اعتباره وعدم اعتباره، فمرجع رفع اليد عن اليقين السابق، عن اليقين بالحكم الفعلي السابق بسبب ذلك الظن الذي لم يقم دليل على اعتباره ولا على عدم اعتباره، أنه إلى نقض اليقين بالشك. فتأمل جيدا، إذا بكم حيث تطوني ربع ساعة حساب العشرة، تطوني ربع ساعة أكمل وياكم هذا المطلب حتى ندخل في تتمة، تريدون تقولون لا هذا ولا ترى إذا تبقون هيك ما تمشون. خل أقول لك
قلت أبوها براسي بعد باشر عقبة، بعد 20 سنة، بعد 10 سنوات تقولون الشيخ ضيع علينا عمرنا بحال الدرس كذا، ترى ما أبريكم الذمة. هذا أقول لكم من الساعة
جاءت
تطلون من عدكم.